أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في بحث جديد بعد الفراغ عن ثبوت الاستصحاب شرعا، يقع في تحديد أركان الاستصحاب. أركان الاستصحاب أربعة: الركن الأول اليقين بالحدوث، الركن الثاني الشك في البقاء، الركن الثالث وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، الركن الرابع وجود أثر شرعي قابل للتعبد به. نجي ناخذ هاي الأركان ركن ركن، شنو الدليل عليه، شنو آثاره، شنو الأقوال به. الركن الأول اليقين بالحدوث، شنو الدليل على اعتبار هذا الركن؟ يقول ظاهر الحديث حيث قال: لأنه على يقين من وضوئه، فأخذ اليقين بالحدوث وليس مجرد الحدوث. الحدوث غير كافي، بل لا بد من اليقين به، فعندنا ثبوت الشيء سابقا زائد اليقين بهذا الثبوت، هنا يساوي لدينا شنو؟ الركن الأول. الآن عندنا بحث جديد. إحنا تارة نقول عندنا يقين حقيقي ونثبت الشيء المشكوك، ثبوت الشيء نشك فيه، يقين حقيقي لثبوت الشيء المشكوك. ومرة ما عندي يقين بثبوت الشيء المشكوك، فمرة عندي يقين أنا متيقن من ثبوت الشيء المشكوك. هذا هو القدر المتيقن من من؟ من روايات الاستصحاب. الحالة الثانية ما عندي يقين بالشيء المشكوك، وإنما عندي أمارة، فهل يتحقق الموضوع أو لا يتحقق؟ وقع كلام الشيخ النائيني رحمة الله تعالى عليه، قال: بناء على مسلك الطريقية والعلمية الذي تقدم، فحيث أن الأمارة علم، فهي تقوم مقام القطع الموضوعي وتكون جزءا من الموضوع. شلون؟ مثلا عندي طهارة، أنا على يقين بالطهارة، ثم شنو؟ شككت فيها، أريد أستصحب. يقول: هاي الطهارة شلون ثبتت عندك؟ مرة ثبتت باليقين الوجداني، ومرة واحد أخبرك ثقة، حيث الثقة أخبرك، فهذا شي يسوي يخليك عند الشيخ النائيني عالم علما تعبديا، لأن الأمارة عنده شنو؟ علم تعبدي. فلمن يخبرني يقول لي هذه طهارة، فأنا صار عندي علم تعبدي، يعني أمارة على مسلك الطريقية يساوي العلم التعبدي. لمن قال لي هذا الشيء طاهر، فصار عندي الشيء الثابت زائد الطهارة به عن أمارة. وعلى رأي الشيخ النائيني أن الأمارة علم تعبدي، فصار عندي قطع تعبدي. لو ما صار عندي قطع، صار عندي قطع. الشيخ النائيني يقول الموضوع يتحقق، لأن الموضوع مركب من الشيء زائد اليقين به. تارة اليقين به يقين حقيقي وهذا لا غبار عليه، وتارة اليقين به يقين تعبدي بناء على مسلكي من جعل الطريقية والعلمية. فينتج شنو؟ ينتج عندي الموضوع وثابت وأجي أستصحبه وما عدى أي مشكلة. البعض الآخر أنكر شرطية اليقين وقال يكفي الحدوث، سواء كان عدنا يقين أو ما عدنا يقين، عدنا أمارة أو ما عدنا أمارة، يكفي الحدوث، فالاستصحاب مترتب على من؟ على الحدوث. إذن الركن الأول قول المشهور اليقين به، اليقين الوجداني، قول الشيخ النائيني ولو التعبدي، القول الثالث إنكار اليقين والبناء على الحدوث، وسيأتي من المصنف في الحلقة الثالثة تفصيل هذا القول الثالث اللي هو إنكار اليقين وكفاية الحدوث، ويميل إليه إن شاء الله تعالى في الحلقة الثالثة. جيد، هذا فيما يرتبط بالركن الأول من أركان الاستصحاب. الآن نجي إلى الركن الثاني من أركان الاستصحاب اللي هو الشك في البقاء. شنو الدليل عليه؟ مصرح به في الرواية: ولا تنقض اليقين بالشك. هذا الركن الثاني فيه بحوث، شنو مراد بالشك بعد أن استدلينا على أن الشك مطلوب وركن وموجود ومستدل عليه بالرواية؟ شنو المراد بالشك؟ المراد بالشك شيء عام غير العلمي، سواء كان 90% ظن أو كان 50% شك منطقي تساوي، أو كان وهم 30%، 10%، 15%، 40%. فلما نقول بل انقضه بيقين آخر، فش يقول؟ لا ناقض إلا اليقين، إلا 100%، إلا العلم. فالشك يشمل ذنيتش 3 فيهن. هذا البحث الأول. البحث الثاني الشك على أقسام. القسم الأول نسميه الشك الفعلي، يعني أشك وأدري أنا أشك. شو نسميه؟ شك فعلي، شك ملتفت إليه، وهذا مشمول للحديث بلا شك، وهو القدر المتيقن. عندنا شك ثاني اسمه الشك التقديري، الشك غير الملتفت إليه. أنا أشك وغافل، أني أشك ما أدري بروحي، أني أشك لبالي أعلم، أصلي وشاك بالطهارة وغفلت عن شكي بالطهارة. البعض قال نفصل الشك الفعلي يجري فيه الاستصحاب وما عندنا به مشكلة، الشك التقديري لا يجري فيه الاستصحاب. المصنف شو تقول مولانا رحمة الله تعالى عليه؟ يقول الإطلاق، إطلاق كلمة شك يستدعي القول بالتعميم، وينتهي الركن الثاني. هنا المصنف دخل لنا مدخل، بحث بقاعدة الفراغ، وكان المناسب ما يبحثها في هذه الحلقة. إذا أراد يتوسع لو مرجئها للحلقة الثالثة كان أنسب، بس بعد هو رأيه وإحنا قاعدين على سفرته، قاعدين على كتابه. وينبغي بينا يا أخوان الأعزاء لما ندخل كتاب، مثلا إحنا الآن دا ندرس سوية كتاب الحلقة الثانية، إحنا قاعدين على سفرة الحلقة الثانية، ما أروح أجيب من غير سفرة وأجي أفتهم الحلقة الثانية، ما أروح أجيب مواد من كتب أخرى ومعلومات من كتب أخرى، أنا أريد أفهم الحلقة الثانية. اللي يتوسع بالحواشي ما يحوى شيء، ما يحصل شيء. أنت ركز على المطلب، خليك تقرأ المطلب مرة ومرتين وعشرة، خليك تدقق، خليك تتباحث، راح تغنم غنيمة أم الفتوحات هاي يسموها. أنتوا جربوا وسترون صدق ما أقول لكم، وجربته كثيرا. اتعب على نفس المطلب تستلذ به، يثبت في ذهنك، تنفتح لك آفاق علمية، تترسخ المطالب والمواد، يقل نسيانك، وهكذا. احنا قاعدين على سفرة الحلقة الثانية، ما معنى انه انا اشكل على الحلقة الثانية؟ شنو معنى هذا؟ ما له معنى. احنا قاعدين على سفرة الحلقة الثانية، شنو معنى اني اقرأ كتب اخرى؟ أقرأ مثلا كفاية، أو أقرأ أصول المظفر، أو أقرأ معالم، شلها علاقة بي؟ نعم الشرح اللي أطمئن إليه ومستوفي المادة، لا الشرح الموسع اللي جايب لي من الحلقة الثالثة ومنزل بالثانية، وجايب لي من التقريرات ومنزل بالثانية، وجايب لي من هنا وهناك ومنزل بالثانية، وجايبني من الكفاية ومنزل بالثانية، عشاني ما أعرف أقرأ هناني وأروح أقرأ. فإذا أنا قاعد على سفرة المادة حلقة ثانية، أحترم الحلقة الثانية وأقدرها وعلى راسي وأمشي وياها للأخير. نعم عندي إشكالات أسجلهن خارج الحصة الدرسية، أنا ومباحثي، أنا وزميلي، أسأل من عنده وأستفهم. عندي شيء آخر أنا أسجله للزمان للمستقبل وأرجع له ويا الحلقة الثالثة أشوف إشكالي صحيح لو مو صحيح. أما مو أنا قاعد على الحلقة الثانية وأحضر بالثالثة وشروحات الثالثة وشروحات وتقريرات الحلقة الرابعة وش قالت الكفاية وغير هذا، وأنا أشكلت عليه. هو أولا أنت افهم المطلب، دققه، احفظه، قرره، ثم بعد ذلك تلحق على الإشكالات ويجيك زمن الإشكالات. هذه أنصح نفسي أولا وأخواني، وإن شاء الله جميعا إحنا على هذا الخط إن شاء الله تعالى. فإذا قاعدة الفراغ دخلت هنا دخول عرضي ومناسب في في بعض الأحيان لما يصير عندنا دخول عرضي نخليه في التطبيق حتى لا يستهلك من عندنا، حتى لا يصير عندنا التشويش. هاي قضية مهمة. الركن الثالث، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. الظاهر من صحيح الزرارة أن الشك تعلق بعين ما تعلق به اليقين. نعم، لابد أن نفرق بين وحدة القضية في قاعدة اليقين اللي تقدمت وصار عندنا تعلق حقيقي للشك، وين؟ بنفس الزمان الذي حصل فيه اليقين اللي عبرنا عنه بسراية الشك إلى اليقين ورفع اليقين وزلزلة اليقين وإلغاء اليقين، وبين وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة اللي في الاستصحاب اللي قلنا أن الشارع المقدس نظر إلى اليقين السابق مع أنه في زمان والشك اللاحق في زمان، نظر إليه نظر عرفي ولغى الفارق الزماني فتعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين. إذن المقصود بالوحدة في الاستصحاب هي الوحدة الذاتية للزمانية لوضوح اختلاف الزمان. نعم، نرفع أيدنا عن الاختلاف الزماني بالتقريب العرفي، التقارب العرفي، أن الشارع نظر لهم عرفا كأنما شنو في زمان واحد. هنا عندنا سؤال جوهري بعد أن استدلينا على الركن الثالث وبينا هذا المعنى في الركن الثالث. إن الركن الثالث وين موجود؟ موجود في الشبهات الموضوعية فقط؟ موجود في الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية؟ وقع كلام وخلاف بين الأعلام فيما يرتبط بكون الركن الثالث موجود في الشبهات الموضوعية. لا شك فيه، مثل من؟ مثل عدالة زيد، كنت على يقين منها، الآن أشك في نفس العدالة فأستصحبه. فكنت على يقين أستصحب يقين، هذه شبهة موضوعية بلا شك، فالركن الثالث موجود فيها. الآن نجي إلى الركن الثالث ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة في الشبهات الحكمية، هل هي موجودة أو ليست بموجودة؟ فيه قولان. البعض قال يستحيل وجود الركن الثالث في الشبهات الحكمية. شنو دليلك؟ قال الحكم تابع لقيوده، فإذا كانت قيودة موجودة فموجود، وإذا كانت معدومة ولو بعضها فمعدوم، فلا توجد حالة شك في الحكم وقيوده، لو موجود لو معدوم. الآن انت شنو بالله؟ موجود لو معدوم؟ لو تقول موجود وموجود، لو تقول معدوم، وبعد ما تقدر تقول موجود، فشنو تقول لي شك؟ فلا يجري الاستصحاب لعدم الركن الثالث في الشبهات الحكمية، لأن الحكم لو موجود لو معدوم خلاص. القول الثاني قال يمكن أن يوجد الركن الثالث في الشبهات الحكمية، وهو قول المصنف وهو الصحيح. شنو الدليل؟ قال قد يكون الحكم موجودا وجميع قيوده موجودة، ولكن تطرأ حالة نفسية عندي، حالة الشك في القيود، فأشك هل الحكم المتيقن تغير أم لا، لم يتغير ولا زال موجودا. ويمكن أن أتصور الشك والركن الثالث في الشبهات الحكمية من خلال هذا المثال. إذا علمت بنجاسة ماء الحوض لوجود رائحة فيه، ثم زالت الرائحة بسبب برودة الجو، بسبب ريح قوية، فلما زالت زال التغير، هل تبقى النجاسة أو لا تبقى؟ هنا بالدقة الموضوع الأول غير الثاني، الأول تغير فعلي، ثاني تغير تقديري، فكيف يجري الاستصحاب؟ الاحتمال أن تكون الفعلية شنو؟ الهمت خلي. فشنو المدار؟ المدار على التغير الفعلي لو على التغير التقديري؟ شنو عليه؟ علي من المدار، تغير فعلي تغير تقديري. الجواب المصنف شي يقول؟ يقول المدار هو التغير العرفي وليس الدقي، وعليه فالنجاسة موجودة رغم أن الريح حركت الرائحة وخلتني ما أشتمها، أو أنا منشول ومريض، أو بي فيروس لا سامح الله وفقدت حاسة الشمعة، فانا وإياكم الله. فالمدار هو التغير العرفي وليس الدقي، وعليه فالنجاسة شبيهة موجودة وإن كنت لا أشم النجاسة. سبب وجود عدم الشم وجود ريح عالية غيرت رائحة النجاسة فصرت لا أشم النجاسة. إذن بقاء الموضوع عرفا وتقديرا باق وعليه. فالركن الثالث موجود، الركن الثالث موجود في الشبهات الحكمية والمدار على التغيير العرفي وليس الدقي. هذا بلحاظ القيود غير المقومة، ولكن عندنا نوع ثاني من القيود لازم نفصل به، وهو اللي نسميه القيود المقومة مثل الضيافة. إذا أنا قلت اكرم الضيف، فالإكرام متعلق بمن؟ بالضيافة، وجوب الإكرام للضيافة. فلو خرج الضيف واقف بالباب شككت هل يبقى الموضوع بعد الخروج أو لا؟ اكرم، هل اكرم الضيف وإن خرج واقف بالباب بعد جاي شغل بسيارته؟ لو اكرم الضيف بقيد كونه شنو موجودا في البيت، هنا المدار على الدقة وليس العرف، وهنا يختل الركن الثالث. فإذا لابد أن نفرق. الركن الرابع نرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، خلنا نطبق العبارة بهذا المقدار اللي أخذناه. ثانيا، أركان الاستصحاب. وبعد الفراغ عن ثبوت الاستصحاب شرعا، يقع الكلام في تحديد أركانه على ضوء دليله. شنو دليله؟ الروايات اللي تقدمت. والمستفاد من دليل الاستصحاب المتقدم تقومه بأربعة أركان. الركن الأول اليقين بالحدوث كالطهارة مثلا، والثاني الشك في البقاء في بقاء الطهارة مثلا، والركن الثالث وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة وهي الطهارة، والرابع كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصحح شرعي وهو الدخول في الصلاة الآتية مثلا للتعبد ببقائها ببقاء الطهارة. ولنأخذ هذه الأركان تباعا. الركن الأول فهو مأخوذ في لسان الدليل. شنو الدليل عليه؟ مأخوذ في لسان الدليل في قوله ولا ينقض اليقين بالشك. وظاهر ذلك استظهاري. لما نقول ظاهر يعني استظهار، كون اليقين بالحالة السابقة دخيلا وجزءا في موضوع الاستصحاب. فشي يصير الموضوع مركب، شيء زائد اليقين. فبمجرد حدوث الشيء لا يكفي لجريان استصحابه، هذا قلت القول سيشير إليه في الحلقة الثالثة، ما لم يكن هذا الحدوث متيقنا، حدوث زائد متيقن. ومجرد الشك في وجود الشيء لا يكفي لاستصحابه ما لم يكن ثبوت الشيء في السابق معلوما ومقطوعا به ومتيقنا. وعلى هذا ترتب بحث، صار عندنا مسألة جديدة، وهو أن الحالة السابقة قد تثبت بالأمارة لا باليقين. فإذا كان الاستصحاب حكما مترتبا على اليقين، فكيف يجري إذا شك في بقاء شيء لم يكن حدوثه متيقنا بل ثابتا بمن؟ بالأمارة. في المسألة أقوال. حاول المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه أن يخرج ذلك على أساس قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، لأنه إيش عنده؟ هو عند مسلك العلمي. فاليقين هنا جزء الموضوع للاستصحاب فهو قطع موضوعي، وتقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي. وهناك من أنكر ركنية اليقين بالحدوث واستظهر أنه مأخوذ في لسان الدليل بما هو شنو؟ معرف ومشير، يعني بما هو طريقي وليس له موضوعية إلى الحدوث. فالاستصحاب مترتب على الحدوث لا على اليقين به، والأمارة تثبت الحدوث فتنقح بذلك موضوع الاستصحاب. الركن الثاني، شنو هو الركن الثاني؟ الشك في البقاء، وهو الشك المأخوذ أيضا في لسان الدليل. والمراد به ها شنو المراد به؟ مطلق عدم العلم، فيشمل حالة الظن أيضا، حالة الوهم، بقرينة قوله ولكن انقضه بيقين آخر فإن ظاهره حصر ما يسمح بأن ينقض به. شنو اللي ينقض به؟ اليقين فقط، اليقين باليقين. زين. أقسام الشك. والشك تارة يكون موجودا وجودا فعليا كما في الشك الملتفت إليه أو الشاك الملتفت إلى شكه، وأخرى يكون موجودا وجودا تقديريا كما في الغافل الذي لو التفت إلى واقعه أو إلى الواقعة لشك فيها ولكنه غير شاك. ليش غير شاك؟ لغفلته، غير شاك فعلا لغفلته. ومن هنا وقع البحث في أن الشك المأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب هل يشمل القسمين معا أو يختص بالقسم الأول؟ فإذا كان المكلف على يقين من الحدوث ثم شك في بقائه وقام وصلى ملتفتا إلى شكه، فلا ريب في أن استصحاب الحدوث أو الحدث يجري في حقه وهو يصلي، وبذلك تكون الصلاة من حين وقوعها محكومة بمن؟ بالبطلان. وفي مثل هذه الحالة لا يمكن للمكلف إذا فرغ من صلاته هذه أن يتمسك لصحتها بقاعدة الفرغ. إجا البحث عن قاعدة الفرغ، خلينا أنا كافي خلي نقطة وأرجعها إلى قاعدة الفرغ بحث فقهي، مع الأسف هو دخل فيها. إجا حقق شنو قاعدة الفرغ، لأنها إنما تجري قاعدة الفرغ في صلاة لم يثبت الحكم ببطلانها حين إيقائها. وأما إذا كان المكلف على يقين من الحدوث ثم غفل وذهل عن حالة الشك وقام وصلى ذاهلا، وبعد الصلاة التفت وشك في أنه هل كان لا يزال محدثا حين صلى أو لا، فقد يقال بأن استصحاب الحدث، وإن لم يكن هذا استصحاب الحدث جاريا حين الصلاة لأن الشك لم يكن فعليا بل تقديريا، فالصلاة لم تقترن بقاعدة شرعية تحكم ببطلانها كالاستصحاب، فبإمكان المكلف حينئذ أن يرجع عند التفاته بعد الفراغ إلى قاعدة الفراغ فيحكم بصحة الصلاة. فإن قيل هب أن الاستصحاب لم يكن جاريا حين الصلاة، ولكن لماذا لا يجري الآن بعد قاعدة الفراغ مع أن الشك فعلي وباستصحاب الحدث فعلا يثبت أن صلاته التي فرغ منها باطلة؟ قلت إن هذا الاستصحاب ظرف جريانه للاثنين معا، وقد تقدم يعني زمان الجريان للاثنين معا. قلنا أن هذا الاستصحاب ظرف جريانه هو نفس ظرف جريان قاعدة الفراغ، مو واحد جرى وبعدين جرى الثاني، فتعارض قاعدة الفراغ الاستصحاب، وكلما اتحد ظرف جريان الاستصحاب وقاعدة الفراغ تقدمت قاعدة الفراغ، خلافا لما إذا كان ظرف جريان الاستصحاب أثناء الصلاة فإنه حينئذ لا يدع مجالا لرجوع المكلف بعد الفراغ من صلاته إلى قاعدة الفراغ، لأن موضوع قاعدة الفراغ صلاة لم يحكم ببطلانها في ظرف الإتيان بها. هاي لازم وين نبحثه؟ نبحثه في قاعدة الفراغ إذا تعارضت مع دليل آخر، أو نبحثه في باب التعارض إذا تعارض الاستصحاب ويا قاعدة أخرى. ولكن الصحيح أن الاستصحاب مطلق، أن قاعدة الفراغ لا تجري بالنسبة إلى الصلاة المفروضة في هذا المثال على أي حال. ليش؟ يعني حتى لو لم يجري الاستصحاب، حتى لو لم يجري استصحاب الحدث في أثناءه، وذلك لأن قاعدة الفراغ لا تجري عند إحراز وقوع الفعل المشكوك الصحة مع الغفلة، ففي المثال المذكور لا يمكن تصحيح الصلاة بحال. هذه الكم سطر قلنا هذه دخول استطرادي. أما الركن الثالث وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، شنو الدليل عليه؟ والدليل عليه يستفاد من ظهور الدليل في أن الشك الذي يمثل الركن الثاني يتعلق بعين هذا، شوف الركن طلع، يتعلق بعين ما تعلق به اليقين الذي يمثل الركن الأول، فهو الرابط بين الركن الأول والركن الثاني، هذا الركن الثالث. وكيف يكون دليلا؟ إذ لو تغاير متعلق الشك مع متعلق اليقين فلن يكون العمل بالشك نقضا لليقين، وإنما يكون نقضا له في حالة وحدة المتعلق لهما معا. شنو المقصود بالوحدة؟ الوحدة الذاتية، الوحدة الزمانية، هذا حكيناها في قاعدة اليقين الشك الساري. الوحدة الذاتية للزمانية، فلا ينافيها أن يكون اليقين متعلقا بحدوث الشيء والشك في بقائه، فإن النقض يصدق مع الوحدة الذاتية وتجريد كل من اليقين والشك عن خصوصية الزمان كما تقدم، وين؟ بالفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين. وقد ترتب على هذا الركن عدة أمور نذكر منها ما قد لوحظ من أن هذا الركن يمكن أن يتواجد في الشبهات الموضوعية، ومسلم قلنا ما به خلاف، مثل عدالة زيد بأن تشك في بقاء نفس ما كنت على يقين منه وهو العدالة، ولكن من الصعب الالتزام، هذا القسم الثاني، بوجوده الركن الثالث في الشبهات الحكمية، وذلك ليش؟ لأن الحكم المجعول تابع في وجوده لوجود القيود المأخوذة في موضوعه عند جعله، فإذا كانت هذه القيود كلها متوفرة الحكم شبيه متوفر ومحرز، فلا يمكن الشك في وجود الحكم المجعول، وما دامت باقية ومعلومة فلا يمكن الشك في بقاء الحكم المجعول، وإنما يتصور الشك في بقائه بعد اليقين بحدوثه إذا أحرز المكلف في البداية أن القيود كلها موجودة. ثم اختلت خصوصية من الخصوصيات في الأثناء، واحتمل المكلف أن تكون هذه الخصوصية من تلك القيود، فإنه سوف يشك حينئذ في بقاء الحكم المجعول لاحتمال انتفاء القيد. ومثال ذلك أن يكون الماء كرا متغيرا بالنجاسة فيعلم بنجاسته، ثم يزول التغير الفعلي بسبب الريح فيشك في بقاء النجاسة لاحتمال أن فعلية التغيير قيد في النجاسة المجعولة شرعا. وفي هذه الحالة لو لاحظ المكلف بدقة قضيته المتيقنة وقضيته المشكوكة لرآهما مختلفتين، دقة عقلية صحيح مختلفتين، لأن القضية المتيقنة هي نجاسة الماء المتصف بالتغير الفعلي الحقيقي، والقضية المشكوكة هي نجاسة الماء الذي زال عنه التغير الحقيقي. بس شنو زوال؟ مو زوال حقيقي، ولا أيضا بعد شنو؟ ماكو نجاسة وإنما عرفي، فكيف يجري الاستصحاب؟ وقد ذكر المحققون أن الوحدة المعتبرة بين المتيقن والمشكوك ليست وحدة حقيقية دقية مبنية على الدقة والاستيعاب، بل وحدة عرفية على نحو لو كان المشكوك ثابتا في الواقع لاعتبر العرف هذا الثبوت بقاء لما سبق لا حدوثا جديدا لشيء جديد. إذ كلما صدق على المشكوك أنه بقاء عرفا للمتيقن انطبق على العمل بالشك أنه نقض لليقين بالشك فيشمله دليل الاستصحاب. ولا شك في أن الماء المتغير إذا كان نجسا بعد زوال التغير فليست هذه النجاسة عرفا إلا امتداد للنجاسة المعلومة حدوثا وسابقا، وإن كانت النجاستان مختلفتين في بعض الخصوصيات والظروف فعليه فيجري استصحاب النجاسة. نعم، بعض القيود تعتبر عرفا مقومة مثل من؟ مثل الضيف، ومنوعة على نحو يرى العرف أن الحكم المرتبط بها مغايرا للحكم الثابت بدونها، كما في وجوب إكرام الضيف المرتبط بمن بقيد الضيافة، فإن الضيافة قيد منوع وكل نوع إلى حكمه، فلو وجب عليك أن تكرم ضيفك بعد خروجه من ضيافتك أيضا بوصفه فقيرا فإجي حكم جديد، فلا يعتبر هذا الوجوب استمرارا لوجوب إكرامه من أجل الضيافة بعنوان الضيافة، بل وجوبا آخرا جديدا، لأن الضيافة خصوصية مقومة ومنوعة ومقسمة. فإذا كنت على يقين من وجوب إكرام الضيف وشككت في وجوب إكرامه بعد خروجه إذا معلقة بالباب من جهة ضيافته طبعا باعتبار فقره، لم يجر استصحاب الوجوب للاختلاف، لأن الوجوب المشكوك هنا مغاير الوجوب المتيقن وليس استمرار له عرفا. وهكذا نخرج بنتيجة، وهي أن القيود للحكم على قسمين عرفا، فقسم منها يعتبر مقوما ومنوعا مثل الضياف، وقسم ليس كذلك مثل النجاسة. وكلما نشأ الشك من القسم الأول لم يجر الاستصحاب، وكلما نشأ من القسم الثاني جرى. وقد يسمى القسم الأول بالحيثيات التقييدية والقسم الثاني بالحيثيات التعليلية، وهذه فائدة في معرفة المصطلحات. أما الركن الرابع فيأتي الكلام عنه في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.